الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، احنا كنا تكلمنا في المحاضرات السابقة وبينا ان الكلام في الشبهات التي توجه الى السنة يعني ياخذ شقين، صح ولا لا؟ قلنا الشق الكلاسيكي العادي اللي هو يعتمد على قضية توجيه النقود على المتن، او توجيه النقود على السند، او توجيه النقود على مسائل تتعلق بالحديث. الطريقة الثانية الطريقة اللي بدأت الآن، لكنها الحقيقة تعتبر قديمة، فقط أنه الآن المسميات وطريقة التناول، واللي هي طريقة أهل البدع قديما، وهي معتمدة على التأويل، معتمدة على التأويل، اللي هي طريقة القراءة العصرية للنصوص الشرعية المعتمدة على الهرمنطوطية وعلى التفكيكية وعلى الأنسانية وعلى المقاصدية أو على التاريخية، يعني قراءة في النهاية كلها تبغى تتأول الآيات والأحاديث على وجهة غير الوجهة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح. اليوم أنا جبت لكم كتاب اسمه قبول الأخبار ومعرفة الرجال لأبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، متوفى سنة 319، سنة 319، يعني هذا في زمن ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري توفي سنة 310، وفي زمن ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم توفي سنة 316، وفي زمن الطحاوي، الطحاوي توفي سنة 320 322 بهذه الحدود، يعني في زمن الأئمة، في زمن الأئمة. إيش مرادي من هذا الكتاب؟ مرادي من هذا الكتاب، تتذكروا كلامي لما أقول لكم كل الشبهات والطرق التي تؤتى اليوم في الطعن على السنة وعلى القرآن كلها قديمة، ما في شيء جديد. هذا توفي سنة كم؟ 319. الآن رح نقرأ المقدمة ونستعرض الفصول والأبواب التي تضمنها هذا الكتاب، ورح نشوف مصداق الكلام اللي احنا قلنا. ايش يخطر في بالك من قواعد وامور مقننه في الطعن في القران وفي السنه تجديها موجوده تحت هذا الكتاب. شوف هذا الكتاب كيف خداع، عنوانه ايش؟ قبول الاخبار ومعرفه الرجال، هذا عنوانه، عنوانه خداع جدا، يعني اللي يشوفه يقول انا اخذ هذا الكتاب راح استفيد في قبول الاخبار ومعرفه الرجال على الاقل على طريقه اهل السنه والجماعه. هذا الكتاب الآن نفتح نشوف المقدمة، نقرأ مقدمة المصنف. كنت أنا أبغى أصورها وأرسلها لكم. طبعا المصنف إمام كبير من أئمة المعتزلة، ومن أئمة يعني حتى شوف الكاتبين، شيخ المعتزلة خلاص. قال الخطيب البغدادي: رأيت له كتابا في تفسير القرآن المجيد على رسم لم يسبق إليه في 12 مجلدا، وكتاب مفاخر خراسان ومحاسن الطاهر وكتاب عيون المسائل، ومن ضمن كتبه كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال. يقول ابن حزم عن هذا الكعبي: انتهت إليه رئاسة المعتزلة وإلى أبي علي الجبائي وإلى أبي بكر الأخشيد. خلاص. قال الخطيب: هو من متكلم المعتزلة البغدادي، أقام ببغداد مدة طويلة اشتهرت بها كتبه، ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى أن توفي. طيب نقرأ الآن مقدمة هذا الكتاب، وأنتوا لاحظوا معايا إيش يعني الملاحظات اللي هتجي، وأنا رح أمسك القلم كل ما أقرأ مقطع نشوف يقول الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، أعزك الله وأدام توفيقك وجعلك من المتثبتين في الدين ووقاك الإفراط وحبب إليك الفحص، فإني لما عارضت شيخنا أبا الحسن رضي الله عنه في كتابه الذي طعن به على خبر الواحد وقلت في إثباته وإيجاب قبولي في المواضع التي ذكرتها وعلى الشرائط التي بينتها ما وقفت عليه أو ما وقفت عليه، إذن هو هنا كأنه يشير أنه له كتاب ألفه في تثبيت خبر الواحد يرد به على كتاب لشخص آخر، صح؟ فهو يقول أنا قررت في هذا الكتاب أن الإنسان يعمل بخبر الواحد. طيب، هذا شيء طيب. طب نواصل الكلام، يقول خفت عليك، يقول لما ألفت هذا الكتاب فإني لما عرضت شيخنا في كتاب الذي طعن فيه الخبر الواحد وقلت في إثباته وإيجاب قبولي وكذا خفت عليك أن تجاوز الحد في حسن الظن بأخبار كثير من المنتسبين إلى الحديث. ها، إذن هو يألف هذا الكتاب على إيش؟ يقول أنا لما ألفت كتاب في تثبيت خبر الواحد خفت عليك إنك تبالغ وتتجاوز الحد في قبول أخبار الأحاد. طيب، وأن تختر بانتشار ذكرهم وبعد صوتهم عند أصحابهم، فعملت كتابي هذا وذكرت لك فيه أحوال القوم. أحوال مين؟ أحوال رواة الحديث. طيب ليش؟ وما قاله بعضهم في بعض دون ما قاله فيهم خصومهم ووصفوهم به من المناقضة والجهل والخطأ لتعرف بذلك مقدارهم. إيش؟ هو يقول أنا جبت لك في هذا الكتاب جرح بعضهم لبعض حتى لا تغتر بأحاديث الآحاد ولا تبالغ في الأخذ بها لتعرف مقدار الرواة وما عاد تغتر بهم، وتعلم أن من الواجب اللازم التثبت وتقديم سوء الظن إلا بما ينظر فيه مما رووه فتجده غير مخالف لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولسنة رسول الله المجمع عليها أو لإجماع الأمة التي توعد الله من ابتغى غير سبيلها أو لعمل الصدر الأول من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الناسخ والمنسوخ والمتأخر والسبب والقصة واستدلوا بالحال والإشارة أو للعقل الذي جعله الله حجة على عباده ليس كالتوحيد والعدل الذين لا يجوز أن يتغير الحكم فيهما في حال من الأحوال ولا على لسان رسول من الرسل ولا يقول أحد من السلف ولا بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، وأنهما إذا كان كذلك لم يكن للإخبار فيهما عمل أكثر من تأكيد ما يحيي العقل أو يخيره فيهما والحث على التمسك بذلك. إيش فهمتم من هذا المقطع؟ هذا المقطع في بلاوي أبينها لكم، أبين لكم البلاوي الموجودة في هذا المقطع. القضية الأولى الموجودة في هذا المقطع، هذا الرجل يقول لا يصح أن تعمل بحديث أحد إلا بالشروط التالية، إلا بالشروط التالية. الشرط الأول أن يكون غير مخالف للكتاب. الشرط الثاني ولا لسنة الرسول المجمع عليها. الشرط الثالث أو للإجماع الأمة. الشرط الرابع أن يكون جرى عليه عمل الصدر الأول. ملاحظين؟ الشرط الخامس أن لا يخالف العقل. إذن هو شرط خمسة شروط، شوفوا أحط لكم تحتها شرطة، هذا شرط العقل، هذا أو لعمل الصدر الأول أو لإجماع الأمة أو ولسنة رسول الله غير مخالف لكتاب الله. إذن هو شوف كم شرط، أن لا يخالف الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا ما جرى عليه عمل الصدر الأول ولا العقل، خلاص؟ ثم انتهى في النهاية إلى تقرير القاعدة بعبارة صريحة، خلاص، بعبارة واضحة صريحة، قال وأنهما إذا كان كذلك، يعني القرآن والسنة، الضمير في أنهما يرجع إلى الكتاب والسنة، إذا كان كذلك لم يكن للإخبار فيهما وعمل أكثر من تأكيد ما يجيبه العقل. إذن إيش الأصل عنده؟ العقل، خلاص. هذه أول نقطة. ثاني نقطة في هذا الكلام، شوفوا إيش يقول. يقول من أن الواجب اللازم التثبت وتقديم سوء الظن، هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. قضية سوء الظن، قضية سوء الظن نقول هذا متعقب، فإن الأصل قبول خبر العدل الثقة بدون تثبت. قال تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن فاسق اقبلوه بدون تثبت، صح ولا لا؟ إذن كلمة هذه تقديم سوء الظن خطأ. طبعا كلمة على الهامش، هذا يبين أنه منهج الشك اللي جاء به ديكارت من عمداء الفلسفة في أوروبا مسبوق، وهو منهج عقلي قديم عند العقلانيين من أمة الإسلام، منهج الشك. حتى منهج الشك ألف فيه إبراهيم النظام كتاب الشكوك، يذكر في ترجمته أنه لما مات ولده جلس حزينا والناس يعزونه، فجاءه رجل قال له: يا إبراهيم ما ألفت؟ قال: صنفت كتابا في الشكوك. قال: ماذا تقول فيه؟ قال: أشك يعني في كل شيء. قال: يا إبراهيم شك في أن ولدك مات ولا تحزن، شك في أن ولدك مات ولا تحزن، ما دام أنت كده كتابك في الشكوك. منهج ديكارت يقول: بقدر ما أشك لا أشك أني أشك، ويقرر أن الشك هو الطريق إلى الوصول إلى الحقيقة. هذا منهج باطل. الشريعة تقول لا، تقول الأصل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم العدل الصادق تقبلوا خبره حتى يتبين لكم خلافه. إنما نؤمر بالتثبت في خبر مين؟ في خبر الذي ظاهره غير العدالة، الذي ظاهره غير العدالة. إذن هذا الكلام فيه منهج باطل. إذن كمان نعلق على هذا الكلام اللي قلناه، الأشياء الخمسة، نقول هو بهذا يشترط هذه الشروط لقبول خبر الواحد. بهذا الكلام الأخير نقول هو يقرر بهذا أن الأصل والمرجع هو العقل فقط. واضحين؟ طيب نمشي الآن نكمل كلامه. ترى كل كلامه الآن، هذه القضية اللي انتم شايفينها، شوفوا عدنان إبراهيم، شوفوا شحرور، شوفوا قانون، شوفوا أبو زيد، كلهم يقرروا هذا، كلهم اليوم يقرروا هذا، كل واحد بعبارة تختلف، لكن كله في النهاية أن العقل هو الأصل. يقول: وتعلم أيضا أن أصول الكلام المجتمع عليها ليس يجب أن يقال فيها إلا الأخبار المتواترة التي لا يحتاج فيها إلى أسانيد ولا إلى فلان عن فلان، وكذلك الأمر العام الذي يحتاج إليه الأكثر ليس يقبل فيه إلا خبر الجماعة وعمل الأمة، لأن ما يقوله صلى الله عليه وسلم فيه يجب أن يكون على حسب الحاجة إليه، وأن خبر الاثنين والثلاثة إذا رووه عن أمثالهم وظهرت عدالتهم أو وقع حسن الظن بهم وسلم خبرهم مما ذكرنا وكان على الشرائط التي وصفنا، إنما يقبل في الفروع وبأكثر الرأي لا باليقين. ملاحظين؟ نكمل عبارته. يقول: وكما تقبل شهادة الشاهدين وقول حامل الهدية وغيره مما ذكرنا في كتابنا الأول. إذن هو إيش يبغى يقول؟ يبغى يقول القاعدة المعروفة إنه أحاديث الآحاد لا تثبت إلا الفروع، أما العقائد والأمور العامة فلا تثبت إلا بالمتواتر. شوفوا العبارة، يقول: تعلم أن أصول الكلام المجتمع عليها ليس يجب أن يقبل فيها إلا أخبار المتواترة، وكذلك الأمر العام الذي يحتاج إليه الأكثر ليس يقبل فيه إلا خبر الجماعة وعمل الأمة. لاحظتم؟ أما خبر الاثنين والثلاثة والأربعة لما يصل إلى التواتر فهذا فقط يقبل في الفروع. هذا في محل قبوله في الفروع. ليش؟ لأنه رأي ليس بيقين، لأنه ظن وليس بيقين. طيب نواصل. إذن هنا بيقرر قاعدة. إيش هي القاعدة؟ إنه أخبار الأحاد لا تقبل إلا في الفروع،
وانه حتى لما نقبلها لابد ان نشترط فيها الشرائط السابقه اللي ست. بالتالي مآل خبر الواحد الى ايش؟ الى العقل. واضح؟ يقول لكن اذا ورد عليك حديث احتجت الى معرفه اصله ومخرجه. اذا خلينا نرجع نربط الكلام. هو بيذكر هذا الكلام ليش؟ يقول له حتى لا تختر بخبر الاحاد. فانا صنفت هذا الكتاب على اساس اقرر لك قواعد ما تبالغ فيها بالاخذ بخبر الاحاد. فبعد ان قرر له انه اخبار الاحاد لا تقبل الا بهذه الشرائط السابقه، جاء الان يقرر شيء اخر. شوف شو يقرر. لكن اذا ورد عليك حديث احتجت الى معرفه اصله ومخرجه، او احتج به عليك احد خصومك، رجعت الى اسماء هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم لك. اي رجال؟ نقول راح يذكر في هذا الكتاب اسماء رواه الحديث على طريقه شنيعه راح تشوفوها. والى قصصهم فوقفت على صحه اسنادي وسقمي، وتيسر عليك اقامه الحجه على خصمك فيه، واردت مع نعم. ايش اذا هو بيقول؟ يقول انا سويت لك هنا تراجم للرواه، تقدر ترد على اي واحد يحتاج عليك بخبر احاد لا تتوفر فيه الشرائط او تريد ان ترده لانه لا يوافق العقل، كما سياتي الان سيبين هو هذا. يقول واردت مع ذلك ان ينظر الشباب من اصحابنا فيما بينت ويعرفوه، فانهم لا يكادون يلتفتون اليه، وخصومهم يتسلقون عليهم من جهته وينسبونهم الى قله العلم به، وربما حجوهم في النبي صلى الله في النبي يسالونهم عنه، يعني في احاديث النبي. يقول قد جعلت هذا الكتاب عزك الله ابوابا، فذكرت في باب منه ما رواه القوم من تعمد جماعة منهم الكذب، وفي باب ما رووه عن رؤسائهم عن من خوف من الإفراط في طلب ما طلبوه من الحديث، وعنواني من الاستكثار منهم. سنذكر الأبواب، خلينا نكمل، راح استعرض الأبواب بعد قليل. يقول ولكني أتيت، يقول وليس قولنا في كل من نسبوه إلى بدعة واسقطوه وضعفوه قولهم، معاذ الله من ذلك، فالكثير من أولئك عندنا أهل عدالة وطهارة وبر وتقوى، ولكن حكينا عنهم طعنهم على من يروون عنهم إذا احتاجوا إليه، فإذا احتج خصومهم عليهم به أو بحديث قالوا هذا ضعيف وهذا مبتدع، تأمرا على عهد وركونا بالهوى وميلا للعصبية. يقول لكن أتيت بالجمل التي تدل على المراد وعليها المدار، وأنا أسأل الله أن يصلي على محمد وأهل بيته الطيبين وينفعنا وإياك بما كتبنا. طيب يقول ويجب أيدك الله أن تكثر فكرك في قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ليعلم أنه عليه الصلاة والسلام نطق بتوفيق ربه عز وجل حتى كأنه مشاهد لنا ولأحوالنا ولما نحتاج إليه فيما روي لنا عنه صلى الله عليه وسلم، ولنتبين أن هذه الوصية مخالفة لمذهب من يزعم أن الواجب أن يقال ما في الحديث ولا يفسر، ولقول من يقول أمروها كما جاءت، وربما ترك تغيير اللحن والسخف. لو كان هذا هو الواجب أكرمك الله ما كان لما حكينا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم وجه ولا معنى، ولكنه حث على النظر في الحديث إذا ورد، ونفي ما لحقه من تحريف غال أو انتحال مبطل أو تأويل جاهل. ولو أن الأمة بل الخلق اجتمعوا على أن يجمعوا معاني هذه الكلمات في مقدار حروفها ما قدروا إلا بتوفيق الله جل ذكره. فصلوات الله على محمد نبيه وعلى أهل بيته الطيبين وإن رغمت أنوف النابت الماضين. واعلم علمك الله الخير وجعلك من أهلي أن إذا قلنا المنتسبين إلى الحديث ثم قصدنا عنهم الطعن عليهم، فلسنا نريد مشايخ أهل العلم وحملة الآثار والسنن، أولئك سلفنا ومن نتولاه ندينه وبتعظيمه، وإنما نريد هؤلاء الذين حدثوا في دهرنا وقبله بقليل، فحملوا دينهم على العصبية ودخلوا فيما ليس من شأنهم وخالفوا السلف وتكلموا وطالبوا الرئاسة بإظهار التشبيه وغيره من فنون الكفر والضلال. شايفين هذا الكلام؟ هذا الكلام اللي أنتم سمعتوه هو القاعدة التي يبني عليها العقلانيين الكلام. شوف يقول أنا ما أقصد الطعن في أهل الحديث في الأئمة والأعلام والعلماء، خلاص، لكنه لما جيت تقرأ في الكتاب وتطالعي أول ما طعن في الصحابة. من أهل العلم إذا أنت تطعن في الصحابة؟ وراح تشوفوا الكلام، راح تشوفوا دحين أوريكم الكلام. بعدين شوفوا يعني يتكلم ويؤسس لرد الحديث، ويقول أنا أصلا صلفتك هذا الكتاب عشان ترد أخبار الأحاد التي لا توفر بها هذه الشروط التي ذكرتها لك، ولا تختار بكثرة الأحاديث. طيب تعالوا نشوف إيش التبويبات اللي سواها. أول باب سوى ما رووه في فساد كثير من حديثهم وتعمد جماعة منهم الكذب فيه. سمعت الكلمة اللي يقول فيها بعضهم إن كان تركي الحمد ولا غيره، يقول ترى الأحاديث الموضوعة والضعيفة كثيرة، اللي يصح بس القليل. يقول واحد البخاري يقول انتقيت كتابي من 600,000 حديث، وكل اللي في كتابه حوالي 4,000 حديث، فمن 600,000 حديث ما يصح إلا 4,000 حديث. هذه الكلمة من فين جابوها؟ شوف يقول ما رووه من فساد كثير من حديث متعمد جماعة منهم الكذب، يعني يقول أكثر الحديث فاسد، وهم اللي يقولوا هذا. يقول قال لي شعبة بالسند، يروي بالسند، قال محمد بن يزيد المهلبي قال قال لي شعبة إنك لا تكاد تجد أحدا فتش هذا الحديث تفتيشي ولا طلبه طلبي، وقد نظرت فيه فوجدته لا يصح منه إلا الثلث، يعني بس الثلث هو اللي يصح. فهم يقولوا يا أخي اعذرونا، أكثر الأحاديث ضعيفة بتصريح أئمة الحديث، خلاص. ويبدأ يروي روايات على هذا القبيل، اللي يقول أنا وضعت أحاديث وكذبت، واللي يقول أنا كذا، فيبغى يبين بهذه الروايات أنه أكثر الأحاديث والروايات إيش ضعيفة غير صحيحة. سند هو يقول فمن ذلك ما حدثني المبرد رحمه الله قال حدثني محمد، هو رجل عنده روايات، يعني الكتاب هذا فتنة، الكتاب هذا فتنة، يسلك مسلك أهل الحديث في الظاهر لكنه في الباطن هو للطعن لأهل على أهل الحديث، خلاص. هو الآن يقعد هنا قاعدة في هذا الباب أنه الغالب على الأحاديث والروايات أنها إيش ريت ضعيفة بس كذب. طبعا هو يا بنتي يفهم كلام شعبة هذا على غير وجهه، هو يفهم يحمل كلام شعبة على غير وجهه. شعبة لا يريد هذا المعنى الذي يريده هذا، شعبة لا يريد أن الأحاديث شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي، هذا من كبار أئمة الحديث، هو يروي بالسند عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي، من تحدثنا المبرد قال حدثنا محمد بن المهلبي قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي، أيوه هو يحمل كلام شعبة لغير مراد شعبة. زي ملاحظة زي هنا، شوفي الرواية الثانية مثلا يقول حدثني أبو عزيز الصنعاني إلى أن يصل إلى علي إلى أن يصل إلى محمد بن عمرو الثوري جار لعلي بن المديني يقول سمعت عمي عبد الصمد بن عبد الوارث يقول دخلنا على أبو جزي وهو مريض فقال لنا لولا أنه حضرني من الله ما ترون كنت خليقا ألا أقر ولا أعترف، ولكني أشهدكم أني قد وضعت من الحديث كذا وكذا وأني أستغفر الله منها وأتوب إليه. قالوا فقالوا له قد أحسنت إذا قررت. قال فلم يمت من مرضه، فلما قام مر على في تلك الأحاديث كلها وحدث بها. إيش يبغى من هذه الرواية؟ إحنا نريدها للإشارة أن هناك وضاعين، صح؟ هو يريدها للإشارة إلى أن هناك أحاديث كثيرة مكذوبة. إحنا كيف نقول هو كيف يقول؟ وزي كده شوف، يعني كل ما تمشي للرواية تلاقي فيه يجيب أشياء يستدل بها على أنه الأحاديث الموضوعة كثيرة في السنة. إذا إحنا لما نطعن في حديث الأحاد، يعني هو يبغى يقول هذا، لما نطعن في حديث الأحاد ونرده، سبب ذلك إنه الأحاديث الضعيفة كثيرة وموضوعة، وإنكم أنتم بتبالغوا في احترام حديث الأحاد، يعني الرجل راح يمشي يشوفوا هذا الفصل قديش طوله، يورد فيه روايات. طبعا المحقق الله يهديه له فاهم، ولا هو داري إيش الطبخة، ولا داري إيش الموضوع، وشايف إنه هذا كتاب حديث وجالس يشتغل على هذا الأساس ولا حمل. أقول لك لو تجي تطالع في هذا الكتاب وتقارن بينه وبين الطروحات اللي يطرحها الذين يطعنون في القرآن وفي السنة، راح تلاقي هذا الكتاب هو المصدر الأساس الذي يبنون عليه كلامه خلاص قرر في هذا الباب، جاب الروايات، شوفوا قديش من صفحة 21 إلى صفحة 92 جاب روايات كلها تشير إلى كثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة في السنة، شايفتها؟ طيب الباب اللي بعده باب أنه أهل الحديث كانوا يخافوا من الحديث ومن الاستكثار منه. إيش رأيك؟ يعني هو الآن يقول أنا ترى أحذرك من أحاديث الأحاد، أولا لأنه فيها أحاديث موضوعة كثير، ترى هذا مو كلامي، هذا كلام أهل الحديث نفسه. ثانيا لأنهم هم نفسهم كانوا يخافوا من كثرة الأحاديث. قال العباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا أبو بكر بن عياش سمعت مغيرة يقول والله لأنا منكم أخوف مني من الفساق، يعني أصحاب الحديث، يقول أنا أخاف منكم يا أصحاب الحديث أكثر مما أخاف من الفساق. هو حمله على إيش؟ على الاستكثار من الروايات ومن الأحاديث. لكن لا، هو وجه الكلام هنا من جهتين، أنه يخاف الرياء والسمعة لاجتماعهم عليه وطلبهم منهم التحديث واستعراض رواياته وتحديث عن الشيوخ، فيخاف على نفسه الكبر، يخاف على نفسه أن الأخلاق السيئة، يخاف على نفسه الرياء. خلاص. الوجه الثاني لخوفه أنه يخاف أنه بس يهتموا بالغرائب دون الأحاديث الصحيحة. أول كانت أوضح الصفحة ولا كذا كان؟ خلاص. لأن منكم أخوف مني من، هو يحملها على إيش؟ أنه خوفا من الحديث، أنه لا تكثر أنت من الروايات الأحاديث. شوف حتى هم كانوا يخافوا من تكثير الأحاديث. أشوف هنا قال شعبة ما شيء أخوف علي أن يدخلني النار من، ما شيء أخوف علي من أن يدخلني النار من الحديث. إيش يقصد؟ هو ما يقصد الاستكثار من الحديث، هو يقصد لا يدخلني الكبر، لا يدخلني الرياء، هذه واحدة. اثنين، لا يدخلني أن أنا تحت حديث من كذب علي متعمدا، لأني أنا أروي روايات وأسانيد وتبرأ ذمتي بذكر الأسانيد، لكن أخاف أنه هذا يكون يتخذ أناس في الطعن في الدين، يتخذ أناس في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أخاف. ملاحظة يحمل الروايات، شوف ما هذا، يجيب روايات أهل الحديث. وهنا قال لي سفيان نعم الرجل أنت يا أبا عبد الله لولا أنك تطلب الحديث. إيش هذا؟ قال قلت ولما تطلبه أنت وطلبت؟ فقال الثوري طلبته ولم أعقل. أو يجيب لك عبارة الحديث مظلة إلا للفقهاء، الحديث مظلة إلا للفقهاء. أو يجيب لك هذه العبارة وجدت الرأي أيسر تبع من الحديث، قالها ربيع الرأي. أو يجيب نحو هذه العبارات. فهذه قضية يعني يحمل كلام العلماء فيها على غير وجهه، يحمل كلام العلماء فيها على غير وجهه، ويدلس على القارئ ويحملها على أنه كانوا ما يحبوا كثرة الأحاديث، ما يحبوا كثرة الأحاديث. هذا إيه؟ شوف الثاني يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في ترك قبول ما يخالف الكتاب والسنة وحجة العقل. هذا الفصل يبغى له رد. طبعا كل الفصول، كل فصل من هذه الفصول يحتاج إلى رد، إلى ذكر الأصول العلمية المتعلقة به ويرد. الفصل هذا من صفحة 117 إلى صفحة 139، هذا يبغى له رد. يجيب آيات ويجيب أحاديث ولفها كده لفة على أنه معناها أنه الإنسان ينبغي له أن يترك ما يخالف الكتاب والسنة وحجة العقل. فهذا يبغى له رد ويوضح وجهة النظر الصحيحة، لأنه هو يحمل الكلام على غير، يحمل الكلام على غير محمله. طيب نشوف، نمشي معاه عنده باب ثاني، هو إلى صفحة 132. لا والله هذا بس صفحتين، هذا الباب صفحتين، من هذه الصفحة وهذه الصفحة والنص اللي بعدها. باب ما رواه مما العمل على خلافه، يعني أحاديث رواها أهل الحديث وجرى العمل على خلافه. هذا باب أخذ معاه صفحتين. أيوة. طيب نمشي ثلاثة، ماشيين من صفحة 120 إلى صفحة 132، من صفحة 120 برضو هذا ممكن أحد يراجعه. طيب بعدين شوفي هذا الباب العجوبة، باب ما رووه مما الغلط فيه ظاهرا جدا لا يدفعونه ولا يشكون فيه. هذا الباب أورد فيه الأحاديث التي علها أهل الحديث بقصد إيش؟ الطعن في أهل الحديث، أنه أنتوا بتروا هذه الأحاديث أنتوا بتعلوها، معناته شوف احذر من أحاديث الأحاد. شوف هم اللي رواها جالسين يعلوها خلاص. طيب بعدين باب ما رووه من كثير منهم ما رووه عن كثير منهم من الركاكة والسخف وقلة المعرفة. نقول هذا يريده أهل الحديث، أهل الحديث والأحاديث الموضوعة. أنت تحتاج عليهم بإيش؟ بس هو شوفي كده يسوي، هو يريد يزهد هذا الشخص الأمير أو الحاكم اللي ألف الكتاب له، يريد يزهده من تطلب الروايات، يريد أن يزهده من تطلب الروايات الحديثية خلاص. هذا الباب استغرق عنده من صفحة 140 إلى صفحة 170 خلاص. الصفحات كثيرة لأنه المحقق له هوامش طويلة، شوفي هوامش طويلة، ويليت يخدم الكتاب، ما خدم الكتاب. طيب هنا أخطر باب في هذا الكتاب، باب في طعنهم بالجهل منهم على جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين بإحسان، وعلى سلطانهم وأئمتهم وإقرارهم بغلط المشهورين منهم ومن سلفهم، وتخليط نقائهم ومن عليه يعتمدون. طيب إيش القضية هنا؟ ترجم للرواة، ما هو وعد أنه ترجم للرواة، إيش يسوي في الترجمة؟ يريد الجرح والتعديل؟ لا، يريد الطعون في كل راوي. بدأ بأبي هريرة، شفت كيف الحملة على أبي هريرة؟ هو بدأ بأبي هريرة ويريد الطعون على أبي هريرة، هذه كلها الآن طعون على أبي هريرة بروايات مسندة، بروايات مسندة على أبي هريرة، عن أبي هريرة، بعدين عن أبي موسى الأشعري، يريد الطعون في أبي موسى الأشعري، بعدين سمرة بن جندب، يريد الطعون في سمرة بن جندب، بعدين أنس بن مالك، يريد أبو سعيد الخدري، يريد الطعون عليهما، بعدين عبد الله بن عمرو بن العاص، يريد الطعون عليهما عليهم، ثم يريد الطعون على قيس بن ابن أبي حازم، ثم على طاووس، ثم على نافع، وتمشي لين آخر الكتاب وهو ماشي على هذه الصفة، ماشي على هذه الصفة، علي بن عاصم وانت ماشي على هذه الصفة. نجيب المجلد الثاني، هذا المجلد الثاني للكتاب، نشوف الفهرس عشان تشوفوا مصيبة هذا الكتاب وخطورته الشديدة خلاص. هنا تابع الطعون، طبعا أغلب هذول اللي تكلم عليهم مقبولين، بس هو يجيب الطعون عشان لا حد يقترب سند في هذا الراوي، أو إذا احتاج يرد حديث في سنة في هذا الراوي المقبول يحتاج بهذا الطعن. بعدين هنا الرواة الذين ضعفوهم أهل الحديث، باب أسامي من ضعفوه واسقطوه من روايتهم، يعني هذا الأول السابق في المجلد الأول، لين هنا المقبولين، فهو يجيب فيهم الطعون عشان إذا أحد احتاج بحديث من روايتهم يعرف يرده. هنا جاب الرواة المطعون فيهم، بعدين جاب من ذكروه، باب فيه ذكر من رموه بأنه من أهل البدع وأهل الأهواء، باب ذكر المدلسين وما قيل في التدليس. إيش بيسوي في هذا؟ يبغى يقول لهذا اللي ألف الكتاب له، هذول ناس إذا احتجوا لك بحد بخبر أحد لم توفر في هذه الشروط، فك كتابي هذا، أطعن في السند، وأعطيتك قواعد في كتاب الأول ذكر فيه قواعد في رد خبر الأحاد لأنه ظن، وأن العقيدة لا تثبت إلا بمتواتر وما يفيد العلم، واشتغل على هذا الطريق، واشتغل على هذا الأسلوب وعلى هذا الطريق. هذا الكتاب من أخطر الكتب، إلا ما لقيت فكرة، إلا ما لقيت بحث، ممكن تأخذ فصل من هذا الكتاب، أصغر فصل أو إلا يناسبها، لأنه أحيانا يجيك الفصل صفحاته كثيرة لكن فكرته أفكاره قليلة. مثلا يجيب لك مجموعة من الروايات كلها ترجع إلى رواية واحدة، فممكن إلا ما لقيت فكرة تأخذ فصل أو مبحث أو شيء من هذا الكتاب، وهو متوفر ترى، شوفوا عند الباز ومتوفر في المكتبات. سبحان الله، المحقق لم ينتبه لهذا الموضوع أصلا، لم ينتبه إلى هذا الموضوع أصلا، بل هو يعلق تعليقات ليدعم صاحب الكتاب. يعني شوف هنا صاحب الكتاب بيتكلم عن سفيان إنه مدلس، فيقول قال الذهبي كان سفيان مشهورا بالتدليس. الآن هي ما هي القضية الآن إنك تعلق تأيد صاحب الكتاب، القضية إنك تعلق تدافع عن هؤلاء الذين يطعن فيهم صاحب الكتاب، زي ما سوى المعلم في التنكيل في قسم التراجم. الكوثري تكلم على 310 رجل من أجل الدفاع عن أبي حنيفة، هذا في كل السنة. كل القواعد اللي يتكلم بها الذين يطعنون في سنة الرسول مقررة في هذا الكتاب. كل ما يحتاجون من آلة علمية للطعن في السنة بالطريقة الكلاسيكية موجودة في هذا الكتاب. ولو كتاب ثاني في قضية التأويلات والقضايا الحديثية اللي يطعن بها في السنة. أيوة، يعني أنت تصنفي أولا الطعون، ثم تأخذ كل، يعني مثلا لقيتي هو ذكر مثلا لنفترض 500 راوي، لقيتي 30 راوي كان سبب الطعن فيهم الاختلاط بعد الضبط، فالثلاثين راوي تقول الرد عليهم كذا، الرد على طعنه فيهم كذا بأن أهل الحديث لهم قاعدة يعملوها في هذا الصف من الرواة، هذا الصف من الرواة ينظر في من روى عنه في الضبط ومن روى عنه في الاختلاط فيحرر. وقد أصنفوا في ذلك كتب، منها كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، وهناك غيرها، وتأسس القاعدة وتبينها. بعدين تلاقي مثلا 50 راوي كان الطعن فيهم بسبب أنهم أصحاب بدعة، فتقولي هؤلاء 50 راوي استغرقوا مثلا 30 صفحة، هؤلاء الرواة القاعدة فيهم عند أهل الحديث كذا، وهي خلاف ما يقرره صاحب هذا الكتاب، وتذكري مذاهب. بعدين لقيتي مثلا 70 راوي كان الطعن فيه، وهكذا وهكذا. يعني ممكن تصنف في أول شيء الطعون، ثم تردي على كل طعن بقاعدة عامة، خلاص هذا صحيح، ممكن تسلكي، يعني ما يلزمك كل ترجمة. لكن لو فرضنا أنك سلكتي في كل ترجمة، مشيتي مع كل ترجمة تحرريها تحرريها تحرريها، برضو هذا عمل مفيد، زي ما سوى الشيخ المعلمي في كتاب التنكيل قسم التراجم، تحرري ما أورده من الطعون وتناقشيه، رح تفيدي نفسك تتعلمي في الرواة وفي التراجم وفي الجرح والتعديل، ورح تفيدينا كتاب مفصل. لكن الرد الإجمالي برضو مهم ومفيد وله قيمته العلمية، وهو محتاج إليه، لأنه مو كل المثقفين ولا كل الناس عندهم نفس أنهم يقروا التراجم ترجمة ترجمة. لكن أنت لما تعطيني قاعدة عامة خلاص أنت كده ريحتيني. فأنتم ممكن تأخذوا فصول، ممكن تأخذوا بطريقة معينة أي فكرة وتسووها. هذا للي ما لقي بحث، ممكن هذا الكتاب يفيده في هذا الباب. اسم الكتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال، تأليف أبي القاسم عبد الله بن محمد بن محمود الكعب البلخي، المتوفى سنة 319. شايفين التاريخ قديش قديم؟ من ذاك الوقت كل الشبهات العصرية ترجع إلى ذاك الوقت. برضو مفيد، برضو مفيد. بالإمكان أربعة يشتركوا في الأربعة فصول، صح؟ ممكن. في واحد جزائري كتب رد في 20 ورقة، لكنه كده يعني هزيل حسيته، ناقشوا كده لكن هزيل. لكن ممكن أنتوا أيوة إذا لقيتوا استفيدوا منه، في النت موجود. والله أنا دحين إن شاء الله أشوف لك في النت، أبغى أشوف في النت هذا الكتاب حق هذا المؤلف الجزائري. ما شاء الله في عدة، يعني شوفي أنا بستعرض الآن جوجل. نبدأ من الأول. الرد على الدكتور محمد شحرور، طبعا هو له حلقات في قناة، أظن استني حقة الوليد بن طلال، اسمها إيه؟ تروتانا، أظن في روتانا خليجية له حلقات، هذه الرد عليها شايفينها. طيب بعدين مقال ثاني، شبهات وأباطيل حواها تفسير الكتاب القرآن لمحمد شحرور، فضح ضلالات محمد. بتشوفوا يا بنات معايا ولا أنا ما هو واضح؟ فضح ضلالات محمد شحرور من قراءة منهجية، كيف يحرر محمد شحرور، يحرف محمد شحرور القرآن، قراءة سريعة. نعم محمد شحرور. طيب الرد على بعض كتابات منكر السنة محمد شحرور، خطاب التفكيك في مقال الصوم، محمد شحرور وجذور قراءته المعاصرة، شحرور أنكر الحديث النبوي. أنا أبغى البحث حق هذا. هاتي اسم الكتاب اللي أنت قلتيه، السنة الرسالية الرسولية، الرد على كتاب هذا، كتاب شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية. طيب هنا كتاب بيان منهج أخطاء منهج محمد شحرور،
إن شاء الله أشوفه لكم يا بنات في البيت وأرسل لكم على المجموعة إذا تحبوا تشوفوا كتاب هذا الجزائري، أدور عليه بهدوء إن شاء الله وأرسل لكم. في واحد جزائري عمل رد على كتاب شحرور، إن شاء الله ألاقيه وأجيبه لكم بإذن الله. عموما يعني راح تستفيدوا، أحيانا تخشوا موقع زي مثلا ملتقى أهل الحديث، ملتقى أهل الحديث وإن كانت لهم رؤية فيها نظر في هنا في رد برضو على محمد شحرور، لكن أنا إن كان الأسماء الشعر وأنا إن شاء الله أجيبه لكم، حتى لو أنا أجيبه لكم لا تشيلوها، بإذن الله أجيبه لكم وتشوفوه أرسل لكم على المجموعة بإذن الله. طيب في أسئلة يا بنات؟ في أي سؤال أي شيء قبل ما أقفل التسجيل؟ طيب ما في مانع، يعني في الرد على المخالفين على السنة، هو الميزة ما شاء الله تبارك الله أنه هناك في كتب كثيرة في الردود. يعني أنت اللي سألتيني الأسبوع، ولا مين اللي سألني الأسبوع الماضي عن قضية أنه كيف يكون الرد، فذكرت لكم أن الردود لها ثلاثة طرق عند العلماء، ذكرت لكم يعني منهج اللي يمسك عبارة عبارة من كلام الشخص ويرد عليها، منهج اللي يأخذ الفكرة ويرد عليها، منهج اللي لا ما يألف كتاب في الرد مخصوص، إنما يتكلم عن المنهج العام، وأثناء المنهج إذا جاءت قضية نكش رد على المخالف فيها، مثل طريقة الإمام البخاري. فبينت لكم هذا، يعني إذا في شيء معين محدد أنا أقدر أتكلم فيه، لكن زي كده ماني فاهم إيش تقصد بمنهج الردود. ما عندي مانع أنا أتكلم عن الردود، لكن أنا أبغى، هي المشكلة، هي المشكلة ما هي مشكلة نموذج إني أنا أجيب كتاب وأرد عليه أو أجيب فكرة وأرد عليها، لا، هي المشكلة إنه هذه الطريقة أنا ما أقدر أسويها في كل مسألة. يعني أحيانا أنا الآن شفت أختكم قبل قليل جزاها الله خير اللي قالت هل ممكن نأخذ الرد على الرواة كأفكار عامة، جاب الطريقة للرد على التراجم كيف، قالت أنا بدل ما أخذ ترجمة ترجمة ليش ما أقسم الرواة على مجاميع بحسب الفكرة والموضوع، فالرواة اللي طعن الطعن كان موجه من جهة الاختلاط أجمعهم لحال، الطعن الذي كان موجه من جهة البدعة لحال، كل قضية خليها في مبحث وأقرر طريقة أهل الحديث في هذا الموضوع وطريقة أهل الحديث في هذا الموضوع. هذه طريقة للرد، هذه طريقة للرد. مشكلتنا في الردود والتعقبات إنه على الصفة العامة نحن نحتاج أن نعرف أسلوب الرد الذي يناسب المثقفين، لأنه أغلب هذه الطعون تتوجه من خلال القنوات والوسائل التواصلية والبرامج التواصلية والإعلام، والمتلقي لهذه الشبهات هم عامة الناس ومن المثقفين. فنحن نحتاج إلى شيء ييسر الفكرة، ييسر الموضوع، ييسر الموضوع. أنا أرى في ضوء هذا الواقع أنه الردود الجزئية لنأخذ قضية قضية صعب، الردود الكلية هي أنفع شيء، الرد الكلي هو أنفع شيء في هذا الباب، بشرط أن نستعمل فيه عبارات يسيرة سهلة واضحة مع وضوح الفكرة. يعني أنا شفت دحين كلام الكعبي اللي يقرأ عادي مسكين ثقافته عادية يقول هذا بيحترم حديث الرسول، هذا خايف من الكذب على حديث الرسول، هذا بيقرر كذا بيعظم كذا، ملاحظين؟ لكن لما جيت أتأمل في كلامه أقول لك هذا بيرد حديث الرسول، كيف؟ أقول لك شوف يشترط في قبول الحديث خمسة شروط لو طبقتها ما راح يبقى عندك ولا حديث، وهو قالها لك في النهاية، قال في النهاية أنه ما عاد تقبل من الحديث إلا ما يوافق العقل أو ما يقتضيه العقل، إذن هو لا يريد السنة أصلا، هو لا يريد حديث الأحاد. دوبنا ما قرينا عبارته، هذا عبارته يقول لك وإذا كان كذلك لم يكن للأخبار فيهما عمل، ما يعني ما في دور لحديث الأحاد أكثر من تأكيد ما يجيبه العقل
أو يخيره فيهما والحث على التمسك بذلك، صار هو الأصل. ولذلك لما ألف الرازي كتاب تأسيس التقديس قال الأصل إذا اختلفت النص الشرعي مع العقل أن يقدم العقل ويتأول الكتاب والسنة على وفق ذلك. ولذلك ألف ابن تيمية نقد تأسيس التقديس، ألف وجاب كلام ابن الرازي فقرة فقرة ورد عليه وأبطله فقرة فقرة. لكن هذا الرد عميق ما يفهمه الناس، ولا هذا الرد حق ابن تيمية في رد جميع الشبهات التأويلية التي تتعلق بالقراءة العصرية. لأنه إحنا وضحنا لكم ذاك النهار طبعا هذا الكتاب في تأسيس كل الشبهة المتعلقة بالسند والمتن، خلاص. هو له كتاب آخر في إرادة الشبه المتعلقة بالمتن بالقضايا الحديثية التي يثيرها والقضايا التأويلية. كتاب الرازي معتمد على زي كذا كتاب، أخذ الجانب الثاني اللي أخذوه وطوروه بمسميات حديثة في القراءة العصرية، اللي جابوا لك المنهج الهرمنطوقي والتفكيكي والمقاصدي والأنسني والتاريخي، هذه كلها المناهج في النهاية هي مناهج تأويلية تفتح باب تأويل النصوص لرد النصوص لرد دلالات النصوص. طبعا كتاب آخر جيد ورد على كل قضايا التأويل وأصل وضبط المسألة وذكر ما شروط قبول التأويل وما اختل فيه من الشروط فهو مردود وكذا، كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. خذي مختصر الصواعق المرسلة للموصلي وطالع الفهرس، طالع أسماء الفصول والأبواب، تلاقيها كلها من أول الكتاب إلى آخره في الرد على المنهج التأويلي في رد النصوص. احنا قلنا انه الذين يردون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الدين اخذين منحيين، منحى يرد الظاهر سند ومتن، ومنحى لا يعني يجي يرد النص يقول لك انا اثبت النص واو الى اخره لكن اتاوله، فيصرف النص عن دلالته بالتاويل. ولهم مناهج في التاويل، منهم من يتبع المنهج الهرمنطوقي أصلا وابتداءا وخلاص وانتهينا، ومنهم من لا يقول لك أنا أتبع المنهج التفكيكي إنه النص أخذ لوحده بدون أي قرائن محتفة به، النص والنص فقط، أفهم النص بالنص بدون أي نص آخر بدون أي قرينة أخرى، هذا المنهج التفكيكي. جاء المنهج الأنسني قال يا عمي القرآن نزل لإصلاح العباد والبلاد، فالقرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. طيب قال واللغة العربية نزل بها القرآن كائن حي، أيوة، واللغة العربية هي عبارة عن مفردات استعملها الناس في كل زمن بمعاني يتفهمون بها، أيوة. قال والآن نحن نتفهم باللغة العربية باللسان العربي، قال نعم. قال إذن هذه الألفاظ اللي في القرآن نحن نفهمها بلساننا الحالي لأنه هي بهذه السر مصلحة لعصرنا. ملاحظين كيف يسوي الكلام بهذه الطريقة؟ يجي الرابع يقول لا يا جماعة إيش مقصد الشريعة، ما مقصد الشريعة في العقوبة في هذه الحدود، مو العقوبة خلاص احنا ننفذ العقوبة بالطريقة التي تناسب عصرنا وزماننا. إذا لا تلزم لي بقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده إذا كان بكر أو إلى، لا تلزمني بهذا، أنا أضع عقوبات تؤدي مقصود الشارع. هذا كله يرجع إلى التأويل اللي هو المنهج الثاني. المنهج الثاني، هذا المنهج الثاني هو اللي صار الرد عليه. لكن يعني كيف انا بدي اجلس ارد اعلمك كيف انك تردي؟ انا يعني اول شيء خليني احدد الناس اللي ابغى ارد عليهم، احدد الفكره اللي ابغى اردها، احدد كذا، ثم ابدا بعد ذلك اشوف ايش الطريقه المناسبه. هذا انت تبحثي عنه وتشوفي كيف، اما اني انا اجي ادرس والله هذا يعني ممكن بس يبغاله يعني تأصيلات عديدة كثيرة. احنا هنا ما نبغى، انا اقبل حتى الرد العام اللي كانك موجه للمثقفين، لكن انا ابغى احسن منه رد علمي مضبوط دقيق مختصر في 30 ورقة، يعني لا يقل عن 30 ورقة، يزيد ما يضر.
لكن لا يقل عن 30 ورقة بالفهارس وكذا. وربنا يوفقكم. يعني ما عندي شيء معين أقدر أنا أقوله في قضية كيف يكون الرد بالتفصيل، ما عندي كذا أسلوب. لكن كفكرة علمية عامة، أنت أول ما تبدأ الرد، خلينا نحط كده فقرات. أول ما تبدأ الرد رح تبدأي أول شيء تحديد موضوع بين قوسين الفكرة، موضوع الفكرة المردود عليها، إيش هي القضية. خلاص. اثنين، جمع الشواهد والقرائن التي تتعلق بالفكرة من كتابات الشخص أو الأشخاص الذين تبنوها. يعني مثلا أنت بتردي على فكرة الرواة مثلا، هذه اللي طرحتها أختكم، فتبدأي زي ما قلنا تجمع الرواة بأوصافهم، المختلطين، أصحاب البدعة، الضبط، المدري إيش، المدري إيش، وزي كده، العدالة الدينية، توزعيهم بهذه الطريقة، تجيبي من كلام نفس المردود عليهم كلامهم في هذه الموضوعات. واضح؟ الكلام اللي ذكره الشخص أو اللي ذكروه الأشخاص في هذه الفكرة اللي احنا بنرد عليها، بحيث أنه أنت كده وثقتي الفكرة من كتاباتهم، وثقت الفكرة المردودة عليها من كتاباتهم، تجيب نصوص عباراتهم اللي تدل بوضوح على هذه الفكرة أو القرائن الدالة على أنهم يتبنوا هذا القول. بعد كذا، بعد هذا تبدأي تمسكي نفس الفكرة، ما الذي يترتب عليها، ما الذي يترتب على هذه الفكرة من مؤاخذات وانتقادات وتعقبات. شفتونا احنا نقرأ كلام الكعبي، الكعبي بدأنا معه بنقرأ فقلنا وقف هنا، بيقرر كذا رد الحديث الأحاد الذي توفرت فيه 5 شروط. إذن هذه الفكرة وعبارته واضحة فيها، إيش يترتب على كلمته هذه؟ يترتب على كلمته هذه رد كل الأحاديث، ترتب عليها رد كل الأحاديث. وكأنه القضية في السنة بس كذا مجرد تأكيد ما في العقل، تفاجأنا أنه نص عليها تنصيص. طيب، ما الذي ترتب على هذه الفكرة من مؤاخذات؟ إيش فائدة الخطوة الثالثة هذه يا بنات؟ على ضوء هذه الخطوة الثالثة يأتي الرد على هذه الأمور. طبعا أنت هنا تنظري هل هذا الرد على هذه المؤاخذات والانتقادات والتعقبات، هل هذا الرد اللي أنا راح أذكره يناسبه أني أخذ فكرة من هذه وأرد عليها، ولا أجمع مجموعة أفكار وأرد عليها بأصل واحد؟ أنت اللي تعرفي. هذا أنا ما أعرف كيف راح يصير، لكن أنت اللي عندك التصور اللي يتعلق بهذا الباب، أنت اللي عندك التصور اللي يتعلق بهذا الباب. هنا وهنا وهنا يتبين لكم فائدة ما سميته لكم في المحاضرة السابقة المعجم البيلوغرافي لشبهات أعداء الدين على السنة. لأنك إذا جيتي بتردي المعجم البيلوغرافي يديك الفكرة الشبهة ويديك كل اللي قالوا بها، صح ولا لا؟ أنت تشوف الردود اللي هو كتب لك من الذين ردوا عليها، إيش ترتب على هذه، ثم أنت يأتي عندك تشوفي إيش تعملي مع هذه الردود. أحيانا تكون نفس الفكرة مردود عليها وموجود ردود، لكن هنا أنت يأتي دورك إما تلخيص ما سبق أو ترتيب ما سبق على ترتيب جديد، أو تكملة لما ما سبق في قضايا لم يرد عليها بوضوح، أو شرح الرد وتوضيحه وتسهيل فهمه للمثقف العامي أو العادي، أو أنا وجهة نظري هي التالية بالنسبة لهذه القضية جمع الشواهد، أنك ممكن توردي أوضح العبارات الدالة على هذا، ثم في الهامش أرقام الصفحات اللي كرر فيها ذكر هذه، يعني أوضح عباراته اللي قال فيها هذه الفكرة اللي احنا نبغى نرد عليها، ثم الصفحات اللي ذكر فيها هذه الفكرة. إذا احنا عندنا، إذا لقينا أن المسألة مردود عليها وخلاص، عندنا أن يكون جهدي تلخيص ما سبق، ويصير فائدة بحثي أنه جمع كل الأفكار اللي جات في الردود مع التوثيق وذكر أسماء الكتب، يصير على الأقل أستفيد من هذا البحث أني أنا ذكرت أو وقفت على كل اللي كتبوا عن هذه الشبهة وردوا عليها، وأنا لخصت مقاصد كلامهم، أو أني لقيت كلامهم حلو وملخص لكنه مشوش يبغاله ترتيب فأعيد ترتيبه مع ذكر المصادر والمراجع، بحيث أني أفيد في أني كل ما يتعلق بالشبهة أنا ذكرته، أو أني أكمل الرد على ثغرات سابوها في الرد على هذه الشبهة ما كانت واضحة، فأنا أوضحها وأرد عليها، أو أني أنا أشرح الرد وأعيد صياغته بعبارة سهلة للمثقف العادي، فأنا عملي كله إعادة صياغة. هذه يا بنات هي يعني أهم مقاصد التصنيف، أهم مقاصد التصنيف أو التأليف، أن الإنسان لا يصنف إلا إذا تحققت عنده هذه المقاصد أو بعضها. فأنا أرجو لكم إن شاء الله التوفيق، والأمور ترى ما هي صعبة بإذن الله، ما هي صعبة، أنتم ما شاء الله عليكم في مرحلة الدكتوراه، وبإذن الله تعالى عندكم يعني الأهلية العلمية اللي تأهلكم لهذا، خاصة وأنه ما شاء الله عليكم تبارك الله سبق أن عملتم بحث علمي في مرحلة الماجستير، وبإذن الله تستطيعوا أن تعملوا هذا. وأنا ماني متعنت، أنا يعني أعرف أنه بعض الطلاب اشتكى لي مرة، قال لي كتبت للدكتور بحث من 150 صفحة قام رماه ما قبله، وأنا ما أبغى زي كده. أنا أقول لكم أنا أقبل 30 صفحة، ما أشدد 150، أقبل 30 صفحة كحد أدنى، والزيادة اللي بده يزيد ربي يعني يتقبل مننا ومنه، إحنا نتقبلها إن شاء الله، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد.